بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 و100 دان على 82 و803 آلاف، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الطحاوية.
وأكثر من يقول على الله بغير علم علماء الكلام، وخصوصا في المطالب الإلهية، حيث تصرفوا بعقولهم في نصوص الصفات وتلاعبوا بها، أثبتوا ما شاءوا أن يثبتوا ونفوا ما شاءوا أن ينفوا، ومنهم من ينفي الجميع ومنهم من يفرق بين ما جمع الله. هذا كله قول على الله بغير علم. كذلك ما تفعل المتصوفة من توظيف أشخاص وهميين في هذه الدنيا ليتصرفوا مع الله، كالغوث والأقطاب والأوتاد والأبدان والنجباء والنقباء، هذه أسماء لمسميات وهمية لا حقيقة لها، ولكنها موقفة عند الصوفية توظيف لكل وظيفة. أشخاص مسؤولون عن الأجساد والأرقام، وهناك من هم مسؤولون عن الأمراض والحفظ الأرض وإثباتها كالأوتاد، والقول الأعظم يشرف على هؤلاء الموظفين من قومه. هذا ليس في دين الله في شيء يخالف لدين الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا الانطلاق يقول بعض المتصوفة: العبد قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، ويسمون عبدا ربانيا يصل إلى هذه الدرجة. لو وصل إلى هذه الدرجة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك كان يتواضع لله، والله يصفه بالعبودية في مقامات عظيمة كمقام الوحي والإسراء، يصفه بأنه عبد، وأن العبودية من أحب الألقاب إلى رسول الله عليه السلام. لم يدعي أحد من الأنبياء والصحابة والصالحين الأولين هذه الدعوة الصوفية التي هي محاولة أن يشارك العبد الله رب العالمين في تصرفاته في هذا الكون. والواجب على العبد أن يؤمن بأن الله وحده هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا أحد يتصرف معه، وهو وحده هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يجوز في اعتقاد أن العبد يصل إلى هذه الدرجة أبدا، هذه جريمة كبيرة، إشراك بالله في ربوبيته ثم في عبادته. وهو من القول على الله بغير علم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا وأنزل به كتبا هو الحق الذي يجب اتباعه. على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد، سواء من الله عليه بالعلم وعلم ذلك أو كان عاميا، عليه أن يعتقد بالجملة أن الواجب أن الحق هو ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، فيصدق بأنه حق وصدق، أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض على كلامه على ما جاء به عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، فإن وافق فهو حق. الكلام الذي وافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالف أو وافق، يكون ذلك كلاما مجملا لا يعرف مراد صاحبه فيتوقف فيه. إذا بلغ كلام عالم من موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تتوقف عنه ولا يتكلم إلا بعلم. لا يجوز للعبد أن يتكلم في العقيدة في العبادة في الأحكام في جميع شؤون الدين، لا يجوز أن يتكلم بغير علم. والعلم المعني هنا ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقد يكون قد يوجد علم من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك العلم في الأمور الدنيوية. في الأمور الدنيوية أن تعلم علما نافعا ينفعك في دنيا من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالطب والحساب والكلاء، هذه شؤون الدنيا أنتم أعلم بدنياكم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية سواء كانت في الأصول أو في الفروع، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. نعم. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي وينقاد إليها ولا يعترض عنه.
ليست القاعدة ولمحت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها بالجزم، لأنه معكوس على مجهول.
أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع، وما أحسن المثل المطلوب للنقل مع العقل، وهو
جميع النسخ عندكم للنقل مع العقل، الصواب للعقل مع النقل، للعقل مع النقل، لأن العقل تابع للنقل. ولكن بعد هذا وهو أن العقل مع النقل كالعامي، ما أحسن المثل المضروبة للعدل مع النقل، قد الواقع
معه. وما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك، لأني أنا الأصل في علمك،
لأنه مفتي.
لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقييده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطرك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. هذا مع علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ. قال الإمام الطحاوي: لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. شبه الإسلام بإنسان له قدم له ظهر لا يكون قدم الإسلام الذي هو بمثابة الإنسان له قدم إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص، أي إلا إذا سلم للنصوص لذلك يسلم، ومن يعترض على النصوص لا سلامة له في إسلامه ودينه. قال الشاهد هذا من قبل الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كما أن القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كذلك الإسلام لا يثبت إلا على ظهر النصوص. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي ويرتد إليها ولا يعترض عليها، وهذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. أخذ معنى هذه الآية وساق بهذه السياق، ولا يعارضها برأيه هو ومعقوله وقياسه إذا كان ممن بلغ إلى هذه الدرجة، أو برأي شيخه وعقل مذهبه وعقل علماء عقيدته وقياسه، معرضا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري عن محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وأرسلناك للناس رسولا وعلى الرسول البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وعلينا التسليم إن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا كلام كلام جامعنا به، الله هو الذي أنزل هذا الكتاب وأرسل به رسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته التبليغ بلغ، وأتباعه واجبهم اتباع هذا الرسول إن حصل الكلام فيها. على هذا درجة سلفنا الصالح بدون تكلف يدرسون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفهمون النصوص ويعملون بها، لا هنا رأي ولا قياس ولا تقديم عقل على نفس، هذا التشويش كله ما حصل في عالمنا، لذلك كانوا خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا التشويش كله انما حصل بعد انقراضهم ونشأة علم الكلام. على الشباب ان يدرسوا تاريخ نشأة علم الكلام، يعلم ان هذا التشويش وهذا الوسواس انما حدث في عهد قريب من عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المامون العباسي الخليفه السابع لبني العباس، من هنا وانت ماشي الى وقتنا هذا حصل هذا الذي تعيش به الامه الاسلاميه من هذا الاضطراب بالعقيده. وقبل ذلك الناس كانوا على فطره وفي يقين في دينه، حتى خلفاء بني اميه وإن كان يؤخذ عليه بعض ما يؤخذ في نواحي أخرى، صرح كثير من علماء التاريخ أنهم في عقيدتهم كانوا على عقيدة السلف الصالح. وبعد يقول الشاعر: ما أحسن المثل المضروب للعقل مع النفس، وهو أن العقل مع النفس كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العام المقلد ليس له مذهب، مذهبه مذهب هذا الذي قلده ويفتي له، عليه ان يسال ويصدق هذا الذي يستفتي ويتبعه، بل العقل مع النفس دون ذلك بكثير، فان العامي يمكنه ان يسير عالما يوما ما يتعلم ويسير عالما فيخرج من التقليد إلى أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون أن يقلد أحد، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، النبوة بالاختيار والعلم بالاجتهاد، ولكن النبوة والرسالة بالاصطفاء والاجتباء. العالم مهما صار عالما لا يصل إلى درجة النبوة والرسالة، ولكن العامية قد يصل إلى درجة عالم فيخرج من التكليف. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر من هذا المثل، ثم اختلف المفتي والدال ثلاثة أشخاص: شخص عامي وشخص مستفتي والثالث مفتي. العامي دل من يريد من دل المستفتي على المفتي، قال له فلان هو المفتي المستفتي استفتاه وأفتى له المفتي. وقال هذا العامي الذي دل لما اختلف مع العالم المفتي، قال كيف تأخذ قوله وتتركني عنه؟ أنا الأصل، أنا الذي دللتك على هذا المفتي، كيف تتركني؟ معنى ذلك أنت تركت الأصل فذاك للفرق. يقول له لا، أنت الذي شهدت له بأنه هو العالم المفتي الذي يتبع، ولكن علمك بأنه مفتي هذا صحيح فقد أخذت به، لكن لا يلزم من هذا أن تكون أنت أعلم أن المفتي الذي دلتني عليه بشهادتك هو المفتي، وأنت لست بمفتي وأنت إنما دال. والعقل إنما دل الناس المستفتي، فالنجل الناس كلهم مستفتون يستفتون، والعقل دال يدل على النقل، والنقل هو المفتي. العقل بعد أن دل الناس على المفتي ليس له أن يعالج ويتعذر، يقول لا، أنت ما عرفت النقل إلا بشهادتك، بهذا يفزع في نفسي من حيث لا يشعر. أنت صحيح علمت شيئا، وهو علمت بأن النقل هو المفتي، وأنا علمت بعلمك وبإرشادك فأخذت إفتاء هذا المفتي الذي هو النقل، وليس لك أن تعارض لأنك مجرد دليل ولست بمفتي. هذا مثل يضرب للنقل أو للعقل مع النقل، وأن الناس ليس لهم أن يقدسوا هذا العقل ويقفوا عنده فيدركوا الأصل الذي دل عليه العقل، لأنهم لو فعلوا ذلك قدموا في العقل من حيث لا يشعرون، لأنهم ردوا دلالته ولم يعملوا بإرشاده وشهادته. في ذلك قدموا في الاثنين فيبقى الإنسان بلا دليل، ليس عنده دليل عقلي ولا دليل نبي. أرجو أن يكون مفهوما. والعاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قدره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والامتياز لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تنزيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناسب ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا الصدق بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناسب ذلك لكان قدحا في علمنا به فيما علمنا به صدقا، فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة بما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرض منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم ان هذا لو ساغ لامكن كل احد ان يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ العقول متفاوته والشبهات كثيره والشياطين لا تزال تدخل وسواس في النفوس، فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا في كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما امر به. وقد قال تعالى: قال الشاعر ليؤكد ما كرره سابقا: والعاقل يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لله، لا يجوز عليه الخطأ، لأن الله عزمه وشهد له أنه لا ينطق عن الهوى. العاقل الذي يتمتع بعقله السليم يعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام معزوم في خبره فيما يخبر عن الله تعالى. إذا يجب عليه التسليم له والانقياد له والانقياد لأمره. قال ما آمن بأنه رسول وأنه معصوم وأنه لا يخطئ، وجب عليه التسليم والانقياد بأمره عليه الصلاة والسلام ولا يتوكل. وقد علمنا بالاضطرار، العلم الاضطراري العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، تضطر إلى القبول به. علمنا بالاضطرار من دين الإسلام. لو أن رجلا أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته فجاءه فقال له يا رسول الله إن هذا القرآن الذي تنزيه عليه وهذه السنة التي جئت بها فيها أشياء كثيرة تتناقض مع عقولنا، ونحن إنما علمنا بأنك رسول الله بعقولنا، لذلك لا ينبغي أن نصدق كل ما تقول من كتاب أو سنة، بل علينا أن نعرض على عقولنا التي بها عرفنا رسالتك وصدقك. ما وفق العقول قبلنا، وإلا لدينا ما خالف عقولنا. لو اعترض إنسان وجابه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المجابهة في حياته ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم عليه لأنه مؤمن؟ لا، ليس بمؤمن، لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن شهد له بالرسالة وعلم أنه معصوم لا يخطئ فيما يخبر عن الله، الواجب ومن الإيمان الاستسلام له والانقياد له. ومن يتردد في قبول خبره والعمل بما جاء به ويعرض على هواه وعلى عقله وعلى شيخه وعلى طريقته وعلى مذهبه لا يقبل إلا ما وافق هواه وما وافق عقله، هذا لا يعتبر مؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نعتقد جميعا بأن من يجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لو فرض وجود مثل هذا الرجل نجمع جميعا بأنه ليس بمؤمن بل هو كافر، لأنه لم يحصل منه الاستسلام والانقياد. نقول لا فرق بين أن تعترض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين أن تعترض على رسول الله في حياته، وبين أن تعترض عليه بعد وفاته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر تركنا على المحجة البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما ترك الأمر فيها مرتبكا فينا مرتبكا، تركنا على شيء واضح. إذا أعرضنا عما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام وتحكمنا وقلنا هذا الحديث وإن صح لكنه من الآحاد والآحاد لا تقوم فيه الحجة، ينبغي أن ننظر هل يوافق المعقول أم لا. إن وافق المعقول قبلنا وإلا هلك. هو قال قائل بأن هذه الأحاديث وإن صحت إنها لا تفيد العلم اليقيني خصوصا في باب العقيدة، فيجب العمل بالعقل في باب العقيدة وإن كنا نعمل بهذه الأحاديث في الأحكام. ومن يتصرف هذا التصرف لا فرق بينه وبين هذا الرجل الذي ذكر الشارع، يعني لو فرض ان انسانا وقف هذا الموقف في حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام يحكم له بانه ليس او يحكم عليه بانه غير مسلم وغير مؤمن، كذلك من ياتي بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وتصح عنده اقواله ولا يقبل هذه الاقوال ولا حديث الا بعد عرضها إما على العقل وعلى الرأي وعلى القياس وعلى المذهب وعلى الطريقة، لا فرق بين هذا وذاك تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنقطع رسالته بوفاته ولم تنح سنته وهديه بوفاته، بل دينه باقي، يجب العمل بدينه بعد وفاته كما يجب العمل بدينه في حياته، لا فرق بين هذا السؤال جوابه يقول عن أجمل، ولكن إذا كان لا بد من التفصيل إن علماء الكلام ربما تأثر فيهم بعض الأصوليين موقفهم من السنة يشبه موقف هذا الرجل الذي وصفه الشاعر تماما. أولا فرقوا بين الأحاديث بين الآحاد وبين المتواتر، حكموا على المتواتر أنه لا يفيد اليقين لفظا ومعنى، وأنه لا يقبل في باب العقيدة إلا بدعة لأنه ظني لا يفيد اليقين. وقال آخرون الأحاديث كلها لا تقبل في باب الأصول، المراد بالأصول العقيدة. لماذا؟ لأنها ظنية وقد تروى بالمعنى، وقد دخل في الإسلام ناس غير العرب ورووا هذه الأحاديث بالمعنى وهي غير قضية الثبوت، لا تصلح في باب العقيدة وإنما يستدل بها في الأحكام. وقال آخرون ذهبوا أبعد، قالوا الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة لفظية وأدلة عقلية. الأدلة اللفظية كلها ظنية بما في ذلك القرآن. الأدلة العقلية هي البراهين القطعية لأنها سالمة من النسخ والتقييد. أما الأدلة اللفظية وإن كانت من حيث القرآن والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لأنها عرضة للنسخ والتقييد وغير ذلك من الصفات التي سلمت منها الأدلة العقلية القطعية. هذا ما قاله علماء الكلام، وهؤلاء لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام، لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام مع هذا التصرف كله. علماء المصطلح أحيانا والأصوليون قد يتأثرون بمثل هذا ويتساهلون بالاستدلال بالآحاد في باب العقيدة، حاصل هذا منه، وهذا التساهل خطير جدا، وربما يفعل بعض المؤلفين غفلة منه لأن هذه عقيدة تمس إيمان المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلف هذه الأمة إذا بلغه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسألون إلا عن شيء واحد، هل ثبت أم لا؟ هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله أم لا؟ إن ثبت لا يترددون لا في باب العقيدة ولا في باب العقيدة، ولا يعرف عندهم تقسيم السنة إلى فئتين، فئة يستدل بها في العقيدة ولا، وفئة لا يستدل بها إلا في الأحكام. هذا
فمن يدعي انه في اصول الدين لم يبين البلاغ المبين
فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. ذاك الشان عديدا من الآيات ومضمونها أن واجب الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ فقد بلغ، وأن الله وصف رسوله بأنه بين، بأنه يبين، وبأنه يبشر، وبأنه يهدي، ووصف الكتاب بأنه كتاب مبين، وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآية الأخيرة مضمون هذه الآيات هو هذا، وصف الكتاب ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالبيان ووصف الرسول بالبلاغ وقد بلغ. ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن. ثم قال الشارع نبي عيد فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يخلو من الحالات الآتية. الحالة الأولى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق، وأولا الحالة الأولى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يدل على الحق أو لم يتكلم بذلك، وأنه لم يتكلم بذلك باطل بالعقل والنفس وشهادة خير هذه الأمة. إذا بطل هذا بقي وجه واحد وهو أنه تكلم بالحق، وإن كان التكلم بما يدل على الحق، إن كان كلامه بألفاظ مجملة مكتملة غير واضحة يعتبر أنه لم يبلغ البلاغ المبين، ولهذا وقع له وقد شهد له خير القرون بالبلاغ. معناه كلامه ليس فيه إجمال ولا إجمال، وأشهد الله عليه، أشهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بالموقف الأعظم. يشير الشارع بهذا إلى خطبة يوم عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب تلك الخطبة المشهورة الوافية قال له في آخر الخطبة: أيها الناس، أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني يوم القيامة أمام الله وخاطب أصحابه، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونفعت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت. هكذا شهدوا له في البلد. ثم أشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه عليه قائلا: اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى الله ثم ينصبها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهل بعد هذا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أن في كلامه ما فيه إجمال واحتمال غير واضح؟ لا، وإنما أتي القوم من عدم اشتغالهم بهذه السنة، اشتغلوا بغيره وأعرضوا عن السنة وكذبوا عن الحق. فمن يدعي أنه في أصول الدين، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في أصول الدين البلاغ المبين، فقد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أولئك الشهود من الصحابة غير هذه الأمة، كذبهم لأنهم شهدوا له أنه بلغ ونفع. ومن جاء بعد ذلك أنه لم يبلغ البلاغ المبين بل في كلامه أو في هذا الدين ما يحتاج إلى التكميل، إلى الزيادة، بالابتداع، بالاستحسان، قد افترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد وآله وصحبه، وإلى اللقاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال تعالى: من يتبع منهم ربهم وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من آيات الله تعالى. هذا المعنى وعن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ الله بعد هدى، بعد هدى كانوا عليه إلا هدى الجدل. ثم ترى: وما ضربوه لك،
ما ضربوه لك إلا جدلا.
ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قال عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الرجال من الخلائق لم يصصن فرجاه صحيحين. ولا شك أنه لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في صدد شرح قول الإمام الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وضرب عدة أمثلة لهذا المعنى على أن الإنسان لا يكون مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سلم له التسليم الكامل. وآخر مثل ضربه قال: لو أن رجلا شافها النبي عليه الصلاة والسلام وجابها فقال له: إنما تلقيه علينا من القرآن وما أتيت به من الأحاديث نرى في ذلك اختلافا كثيرا، أي بين ما جئت به وبين ما نعقله بعقولنا، ونحن إنما عرفناك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناك عرفنا ذلك بعقولنا، وإذا رأينا في عقولنا ما ينافذ ما جئت به واتبعنا ذلك وخالفنا عقولنا لذلك نكون فعلنا بالحسن الذي عرفناك به. لذلك نحن نختار مما جئت به ما وافق عقولنا ناخذ وما خالف نترك. لو ان انسانا قال هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم له بانه مؤمن؟ يحكم له بأنه غير مؤمن وأنه كافر برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء. إذا كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام ومحل الإجماع أن من وقف هذا الموقف هو كافر برسول الله عليه الصلاة والسلام وغير مؤمن، فما الفرق بين أن يرد كلامه في حياته وما جاء به من عند الله وبين أن يرد كلامه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكلام الذي جاء به من عند الله باق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، القرآن باق والسنة الصحيحة باقية. لا فرق بين من يرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كما ضرب المثل الشارع وبين من يرد عليه بعد وفاته بدعوة أن ما جاء به قد يخالف المعقول، ما وافق المعقول يأخذه وما خالف المعقول يتركه. لا فرق بين الرجلين، لأن الغرض من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بكل ما جاء به من عند الله كتابا وسنة. هذا آخر مثل ضربه الشارع رحمه الله تعالى ابن عبد العيد وابن أبي العيد. ثم قال الشيخ وحاول الإمام الطحاوي يروي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة الذي ينتسب إليه هذا الإمام الطحاوي، يقول: فمن رام علم ما قدر عليه علم ما قدر عنه علمه، علم ما منع عنه علمه، وهو محاولة معرفة كيفية الصفات وحقائق الصفات، من رام ذلك وقصد وحاول ولم يقنع بالتسليم فهمه لم يقتنع بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، بل يحاول إما أن يفهم الحقائق والكيفية وإلا يشكك وإلا ينفي ويحرك ويغوي. حسبه مرامه أي ما قصده من محاولة إدراك الحقائق، الحقائق التي لا يعرفها إلا الله عن خالص التوحيد، فتخبط في التوحيد
مما يصبح مشبها بدعوى انه لا يعدل من النفاق الا كما يعدل في المخلوق فيشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه فيكفر المشبه كافر في الاجماع او يؤول ويحرف ويدعو في التعطيل في نفي صفات الله تعالى الذي اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فبدا وجبا عن خالق التوحيد وصاغ المعرفه وصحيح الايمان لا يحسن للانسان خالق التوحيد وصاغ المعرفه المعرفه الصافيه النبيه والايمان الصحيح الا اذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تقرير للكلام الاول وزياده تحذير أن يتكلم المرء في أصول الدين بل وفي غيرها غير أصول الدين بغير علم أصول الدين في لغة الشارع وفي لغة أهل السنة العلوم المعارف التي تتعلق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب العزيز ونصوص المعاد هذه أصول الدين والمراد بالفروع الفروع الفقهية الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف لكونها موضع الاجتهاد ومع ذلك لا يجوز ان ياخذ الانسان العقيده والاحكام الا عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 35 على 82,803 وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الطحاوية
من توظيف أشخاص وهميين شيء يخالف لدين الله الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا الانطلاق يقول بعض المتصوفة: العبد قد يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون، ويسمون عبدا ربانيا يصل إلى هذه الدرجة. لوصل إلى هذه الدرجة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم يوم القيامة، ومع ذلك كان يتواضع لله، والله يصفه بالعبودية في مقامات عظيمة كمقام الوحي والإسراء، يصفه بأنه عبد، وأن العبودية من أحب الألقاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يدعي أحد من الأنبياء والصحابة والصالحين الأولين هذه الدعوة الصوفية التي هي محاولة أن يشارك العبد الله رب العالمين في تصرفاته في هذا الكون. والواجب على العبد أن يؤمن بأن الله وحده هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا أحد يتصرف معه، وهو وحده هو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يجوز في اعتقاد أن العبد يصل إلى هذه الدرجة أبدا، هذه جريمة كبيرة، إشراك بالله في ربوبيته ثم في عبادته. وهو من القول على الله بغير علم، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا وأنزل به الكتب هو الحق الذي يجب اتباعه. على العبد أن يعتقد هذا الاعتقاد، سواء من الله عليه بالعلم وعلم ذلك أو كان عاميا، عليه أن يعتقد بالجملة أن الواجب أن الحق هو ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسلا، فيصدق بأنه حق وصدق، أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض على كلامه على ما جاء به عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، فإن وافقه فهو حق. الكلام الذي وافق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الحق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم الخالق أو وافق يقول ذلك كلاما مجملا لا يعرف مراد صاحبه فيتوقف فيه. إذا بلغ كلام عالم من العلماء ولم تعلم هل هو موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخالف، يعتبر هذا الكلام كلاما مجملا يحتاج إلى تفسير، وحتى يأتي التفسير عليك أن تتوقف. أو يعرف مراد المتكلم لكن لا يعرف، يعني الكلام الذي بلغك إما أنك لم تعرف مراد المتكلم ماذا يريد، أو عرفت مراده ولكن لم تعرف هل هو موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن تتوقف. ولا يتكلم إلا بعلم، لا يجوز للعبد أن يتكلم في العقيدة في العبادة في الأحكام في جميع شؤون الدين، لا يجوز أن يتكلم بغير علم. والعلم المعني هنا ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقد يكون قد يوجد علم من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك العلم في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية أن تعلم علما نافعا ينفعك في دنياك من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالطب والحساب والكلاهة، هذه شؤون الدنيا أنتم أعلم بدنياكم. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية سواء كانت في الأصول أو في الفروع فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. نعم.
قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم بنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليه.
ليست القاعدة ويمحث في جرح إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها في جرح لأنه معكوس على مجهول.
أي لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص وحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الثوري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المطلوب للنقل مع العقل وهو
جميع النسخ عندكم للنقل مع العقل. الصواب للعقل مع النقل. للعقل مع النقل لأن العقل تابع للنقل. ويأتي بعد هذا وهو أن العقل مع النقل كالعام. ما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل. قد الواقع مع
وما أحسن المثل المضروبة للعقل مع النقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك لأني أنا الأصل في علمك
لأنه مفتي.
لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقييده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت به المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. قال الإمام الطحاوي: لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. شبه الإسلام بإنسان له قدم، ثم شبه النصوص بشيء له ظهر. لا يثبت قدم الإسلام الذي هو بمثابة إنسان له قدم إلا على ظهر التسليم والاستسلام للنصوص، أي إلا إذا سلم للنصوص بذلك يسلم. ومن يعترض على النصوص لا سلامة له في إسلامه ودينه. قال الشاعر: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كما أن القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، كذلك الإسلام لا يثبت إلا على ظهر النصوص. لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحي وينقد إليها ولا يعترض عليها. وهذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخذ معنى هذه الآية وساق بهذه السياق: ولا يعارضها برأيه هو ومعقوله وقياسه إذا كان ممن بلغ إلى هذه الدرجة أو برأي شيخه
البخاري عن محمد بن شهاب الزهري الامام المعروف رحمه الله انه قال: من الله الرساله وارسلناك للناس رسولا وعلى الرسول البلاغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، وعلينا التسليم ان تنازعت في شيء فردوا الى الله والرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. هذا كلام كلام جامع نافع. الله هو الذي انزل هذا الكتاب وارسل به رسوله، والرسول عليه الصلاه والسلام وظيفته التبليغ بلغ، واتباعهم واجبهم اتباع هذا الرسول ان حضر الكلام فيه. على هذا درج سلفنا الصالح بدون تكلف يدرسون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفهمون النصوص ويعملون بها، لا هنا رأي ولا قياس ولا تقديم عقل على نفس. هذا التشويش كله ما حصل في عالمنا، لذلك كانوا خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا التشويش كله انما حصل بعد انقراضهم ونشاه علم الكلام. على الشباب ان يدرسوا تاريخ نشاه علم الكلام، يعلم ان هذا التشويش وهذا الوسواس انما حدث في عهد قريب من عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المامون العباسي الخليفه الثاني عند بني العباس. من هنا وانت ماشي الى وقتنا هذا حصل هذا الذي تعيش في الامه الاسلاميه من هذا الاضطراب بالعقيده. وقبل ذلك الناس كانوا على فطره وفي يقين في دينه، حتى خلفاء بني اميه وان كان يؤخذ عليه بعض ما يؤخذ في نواحي اخرى، صرح كثير من علماء التاريخ انهم في عقيدتهم كانوا على عقيده السلف الصالح. وبعد، يقول الشاعر: ما أحسن المثل المضروب للعقل مع النفس، وهو أن العقل مع النفس كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العامي المقلد ليس له مذهب، مذهبه مذهب هذا الذي قلده ويفتيه، عليه أن يسأل ويصدق هذا الذي يستفتي ويتبعه، بل العقل مع النفس دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يسير عالما يوما ما يتعلم ويسير عالما فيخرج من التقليد إلى أن يفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون أن يقلد أحد. ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. النبوة بالاختيار والعلم بالاكتساب، ولكن النبوة والرسالة بالاستفاء والاجتباء. العالم مهما صار عالما لا يصل إلى درجة النبوة والرسالة، ولكن العامية قد يصل إلى درجة عالم فيخرج من التكليف. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر من هذا المثل، ثم اختلف المفتي والداعي ثلاثة أشخاص: شخص عام وشخص مستفتي والثالث مفتي. بشهادتك هو المسلم، وأنت لست بمسلم وأنت إنما دال. والعقل إنما دل الناس المستفتي، فالنجل الناس كلهم مستفتون يستفتون، والعقل دال يدل على النقل، والنقل هو المسلم. العقل بعد أن دل الناس على المسلم ليس له أن يعالج ويتعذر، يقول لا أنت ما عرفت النقل إلا بشهادتك، بهذا يفزع في نفسي من حيث لا يشعر. أنت صحيح علمت شيئا، وهو علمت بأن النقل هو المسلم، وأنا عملت بعلمك وبإرشادك فأخذت إفتاء هذا المفتي الذي هو النقل، وليس لك أن تعارض لأنك مجرد دليل ولست بمسلم. هذا مثل يضرب للنقل أو للعقل مع النقل، وأن الناس ليس لهم أن يقدسوا هذا العقل ويقفوا عنده فيدركوا الأصل الذي دل عليه العقل، لأنهم لو فعلوا ذلك قدموا في العقل من حيث لا يشعرون، لأنهم ردوا دلالته ولم يعملوا بإرشاده وشهادته. في ذلك قدموا في الاثنين، فيبقى الإنسان بلا دليل، ليس عنده دليل عقلي ولا دليل نبي. أرجو أن يكون مفهوما. العقل
وإلا لدينا ما خالف
رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن شهد له بالرسالة وعلم أنه معصوم لا يخطئ فيما يخبر عن الله، الواجب ومن الإيمان الاستسلام له والاتيان بأمره. ومن يتردد في قبول خبره والعمل بما جاء به ويعرض على هواه وعلى عقله وعلى شيخه وعلى طريقته وعلى مذهبه لا يقبل إلا ما وافق هواه وما وافق عقله، هذا لا يعتبر مؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نعتقد جميعا بأن من يجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لو فرض وجود مثل هذا الرجل نجمل جميعا بأنه ليس بمؤمن بل هو كافر، لأنه لم يحصل منه الاستسلام والاختيار. نقول لا فرق بين أن تعترض على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين أن تعترض على رسول الله في حياته وبين أن تعترض عليه بعد وفاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر تركنا على المحجة البيضاء على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ما ترك الأمر فيها مرتبكا فينا مرتبكا، تركنا على شيء واضح. إذا أعرضنا عما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام وتحكمنا وقلنا هذا الحديث وإن صح لكنه من الآحاد والآحاد لا تقوم فيه الحجة، ينبغي أن ننظر هل يوافق المعقول أم لا، يوافق المعقول قبلنا وإلا هلك. هو قال قائل بأن هذه الأحاديث وإن صحت إنها لا تفيد العلم اليقيني خصوصا في باب العقيدة، فيجب العمل بالعقل في باب العقيدة وإن كنا نعمل بهذه الأحاديث في الأحكام. ومن يتصرف هذا التصرف لا فرق بينه وبين هذا الرجل الذي ذكر الشارع، يعني لو فرض أن إنسانا وقف هذا الموقف في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم له بأنه ليس أو يحكم عليه بأنه غير مسلم وغير مؤمن، كذلك من يأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتصير عنده أقواله ولا يقبل هذه الأقوال ولا الأحاديث إلا بعد عرضها إما على العقل وعلى الرأي وعلى القياس وعلى المذهب وعلى الطريقة، لا فرق بين هذا وذاك تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنقطع رسالته بوفاته ولم تمح سنته وهديه بوفاته، بل دينه باقي، يجب العمل بدينه بعد وفاته كما يجب العمل بدينه في حياته، لا فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت. هذا السؤال جوابه يقول منهج مكة، ولكن إذا كان لا بد من التفصيل إن علماء الكلام ربما تأثر فيهم بعض الأصوليين موقفهم من السنة يشبه موقف هذا الرجل الذي وصفه الشارع تماما. أولا فرقوا بين الأحاديث بين الآحاد وبين المتواتر، حكموا على المتواتر أنه لا يفيد اليقين لفظا ومعنى وأنه لا يقبل في باب العقيدة إلا بالأحكام لأنه ظني لا يفيد اليقين. وقال آخرون الأحاديث كلها لا تقبل في باب الأصول، المراد بالأصول العقيدة، لماذا؟ لأنها ظنية وقد تروى بالمعنى، وقد دخل في الإسلام ناس غير العرب ورووا هذه الأحاديث بالمعنى وهي غير قضية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لأنها عرضة للنفس والتغيير وغير ذلك من الصفات التي سلمت منها الأدلة العقلية القطعية. هذا ما قاله العلماء الكلام. وهؤلاء لا يزالون ينتسبون إلى الإسلام مع هذا التصرف كله. علماء المصطلح أحيانا والأصوليون قد يتأثرون بمثل هذا ويتساهلون بالاستدلال بالآحاد في باب العقيدة. حاصل هذا منه. وهذا التساهل خطير جدا وربما يفعل بعض المؤلفين غفلة منه لأن هذه عقيدة تمس إيمان المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة إذا بلغه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسألون إلا عن شيء بعد هل ثبت أم لا؟ هل هذا الخبر ثبت عن رسول الله أم لا؟ إن ثبت لا يترددون لا في باب العقيدة ولا في باب العقيدة ولا يعرف عندهم تقسيم السنة إلى فئتين فئة يستدل بها في العقيدة ولا وفئة لا يستدل بها إلا في الأحكام هذا
كان كلامه بألفاظ مجملة مكتملة غير
بالبلاء معناه كلامه ليس فيه إجمال ولا إجمال. وأشهد الله عليه، أشهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بالموقف الأعظم، يشير الشارع بهذا إلى خطبة يوم عرفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب تلك الخطبة المشهورة الوافية قال له في آخر الخطبة: أيها الناس، أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني يوم القيامة أمام الله وخاطب أصحابه، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت ونفعت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفعت. هكذا شهدوا له في البلد. ثم أشهد النبي عليه الصلاة والسلام ربه عليه قائلا: اللهم اشهد. يرفع اصبعه الى الله ثم ينقضها عليه ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهل فعل هذا يتهم النبي عليه الصلاه والسلام ان في كلامه ما فيه اجمال واحتمال غير واضح؟ لا، وانما هدي القوم من عدم اشتغالهم بهذه السنه، اشتغلوا بغيره واعرضوا عن السنه وكذبوا عن الحق. فمن يدعي انه في اصول الدين، انه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في اصول الدين البلاغ المبين، فقد افترى على رسول الله عليه الصلاه والسلام وكذب اولئك الشهود من الصحابه غير هذه الامه، كذبهم لانهم شهدوا له انه بلغ ونفعه. ومن جاء بعد ذلك انه لم يبلغ البلاغ المبين بل في كلامه او في هذا الدين ما يحتاج الى التكميل، الى الزياده، بالابتداع، بالاستئذان، قد افترى على رسول الله عليه الصلاه والسلام وكذب اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد واله وصحبه والى اللقاء.
اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال تعالى: من يتبع منهم ربهم وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى غير ذلك من العلم إلا أن تجعل هذا المعنى. وعن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى، بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم ترى: وما ضربوه لك
ما
ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الرجال من الخلائق لم يصطصم خرجا مصريحين. ولا شك أنه لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في صدد شرح قول الإمام الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وضرب عدة أمثلة لهذا المعنى على أن الإنسان لا يكون مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سلم له التسليم الكامل. وآخر مثل ضربه قال: لو أن رجلا شافها النبي عليه الصلاة والسلام وجابها فقال له: إنما تلقيه علينا من القرآن وما أتيت به من الأحاديث نرى في ذلك اختلافا كثيرا، أي بين ما جئت به وبين ما نعقله بعقولنا، ونحن إنما عرفناك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناك عرفنا ذلك بعقولنا، وإذا رأينا في عقولنا ما يناقض ما جئت به واتبعنا ذلك وخالفنا عقولنا، لذلك نكون تعنا بالحسن الذي عرفناك به. لذلك نحن نختار مما جئت به
ما وافق حصولنا ناخذ وما خالف نترك. لو ان انسانا قال هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاه والسلام ماذا يحكم عليه؟ هل يحكم له بانه مؤمن؟ يحكم له بانه غير مؤمن وانه كافر برسول الله عليه الصلاه والسلام وبما جاء. اذا كان هذا في حياته عليه الصلاه والسلام ومحل اجماع ان من وقف هذا الموقف هو كافر برسول الله عليه الصلاه والسلام وغير مؤمن، فما الفرق بين ان يرد كلامه في حياته وما جاء به من عند الله وبين ان يرد كلامه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام؟ لان الكلام الذي جاء به من عند الله باق بعد وفاته عليه الصلاه والسلام، القران باق والسنه الصحيحه باقيه. لا فرق بين من يرد على رسول الله عليه الصلاه والسلام في حياته كما ضرب المثل الشارع وبين من يرد عليه بعد وفاته بدعوه ان ما جاء به قد يخالف المعقول، ما وافق المعقول ياخذه وما خالف المعقول يتركه. لا فرق بين الرجلين، لان الغرض من الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام ان تؤمن بكل ما جاء به من عند الله كتابا وسنه. هذا اخر مثل ضربه الشارع رحمه الله تعالى ابن عبد العزيز وابن ابي العيد. ثم قال الشيخ الصحابي الامام الصحابي يروي عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده الائمه، وفي مقدمتهم الامام ابو حنيفه الذي ينتسب اليه هذا الامام الصحابي، يقول فمن قام علم ما قدر عليه علم ما قدر عنه علمه علم ما منع عنه علمه، وهو محاولة معرفة كيفية الصفات وحقائق الصفات. من قام ذلك وقصد وحاول ولم يقنع بالتسليم فهمه، فهمه لم يقتنع بالتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، بل يحاول إما أن يفهم الحقائق والكيفية وإلا يشكك وإلا ينفي ويحرف ويغوي. حدثه مرامه أي ما قصده من محاولة إدراك الحقائق، الحقائق التي لا يعرفها إلا الله عن خالص التوحيد، فتخبط في التوحيد إما يصبح مشبها بدعوى أنه لا يعقل من الصفات إلا كما يعقل في المخلوق، فيشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه فيكفر المشبه كافر بالإجماع، أو يؤول ويهرج ويقع في التعطيل في نفي صفات الله تعالى الذي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدا وجب عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. لا يحسن للإنسان خالص التوحيد وصاف المعرفة، المعرفة الصافية النقية والإيمان الصحيح إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم المرء في أصول الدين بل وفي غيرها غير أصول الدين بغير علم. أصول الدين في لغة الشارع وفي لغة أهل السنة العلوم المعارف التي تتعلق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب العزيز ونصوص المعاد، هذه أصول الدين. والمراد بالفروع الفروع الفقهية الاجتهادية التي يجوز فيها الاختلاف لكونها مصلحة الاجتهاد، ومع ذلك لا يجوز أن يأخذ الإنسان العقيدة والأحكام إلا عن كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام.